أكمل القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه، أنبياء الله الذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أنبياء الله المنيبون إلى الله، قال الله سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي، فهؤلاء هم أئمتنا وهؤلاء هم أسوتنا وهؤلاء هم قدوتنا وسادتنا، هم أعقل الخلق وأكمل الخلق وأسد الخلق عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هؤلاء الأئمة منهم كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تقدم بشيء من الإجمال ذكر قصته، وبشيء من الإجمال ذكر ما كان من أمره مع فرعون، وهذا شيء من التفصيل في بيان ذلك. قال تعالى في آيات من سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. هكذا أمر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى الجبابرة، أن يذهب إلى الفراعنة، أن يذهب إلى العتاة الظلمة، ائت القوم الظالمين. وهذا نوع من أنواع الابتلاء كما لا يخفى، فهنالك ابتلاء بلقاء الجبابرة والظالمين، هناك ابتلاء بلقاء الجبابرة والظلمة، فشرهم عياذا بالله يكاد أن يستطير. فلذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أعقل الناس وأحلم الناس كانوا أشد ابتلاء من غيرهم. فمن صور الابتلاءات التي ابتلوا بها مواجهة الظالمين، ولكن الله ثبت أهل الإيمان ورسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فنرى الخليل إبراهيم عليه السلام هنالك في سورة البقرة يواجه طاغية من الطواغيت، يقول هذا الطاغية: أنا أحيي وأميت، هكذا يدعي. فيقول له إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. فيقول هو: أنا أحيي وأميت. فيحاججه إبراهيم عليه السلام ولا يتوانى عن إظهار الحق وعن التكلم بالحق. وهنا موسى عليه السلام يكلف تكليفا من ربه: ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. هكذا فوصف قوم فرعون بأنهم ظلمة، فليس لنا أن نفتخر بظالم ولا بتراث ظالم أبدا، ليس لنا أن نقول معتزين إن أجدادنا الفراعنة، ليس لنا ذلك أبدا إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر، بل يلزمنا أن نتبرأ منهم، أن نتبرأ من أفعالهم، أن نتبرأ من أقوالهم، فضلا عن التبرؤ منهم. قال تعالى: قوم فرعون ألا يتقون، ألا يجعلون بينهما بين عذاب الله وقاية. فبماذا أجاب موسى عليه السلام؟ قال: ربي إني أخاف أن يكذبون، أخاف من تكذيبهم لي، والتكذيب يتبع بطش منهم بي. وهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا كلفوا لم يجدوا بد من الامتثال، وإن أبدوا أعذارهم لربهم وخالقهم. قال موسى: ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. فهذه جبلات، خشي أن يضيق صدره وأن لا ينطلق لسانه إذا كذبوه. قيل إنه استحيا عليه السلام من كونهم أكرموه فخشي أن يسترسل معهم في الحديث. وقيل أقوال أخرى، قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، أي أيدني بأخي هارون يكون نبيا معي ويرسل معي إلى فرعون. قال موسى عليه السلام ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، من قوله إني أخاف أن يكذبون، ومن قوله ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، فيهما يدل على أن الأنبياء يتسرب إليهم شيء من الخوف الجبلي الذي يتسرب إلى عموم بني آدم، ولكنهم ومع الاستعانة بالله وحسن التوكل على الله يذهب هذا الخوف شيئا فشيئا بإذن الله. ففي الآيات دليل على أن البشر يعتريهم خوف جبلي، وقد تقدمت الإشارة إلى قول النبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام معتلا بعدم إرسال أو لعدم إرسال ابنه يوسف عليه السلام مع سير أبنائه، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي أحزن إذا أخذتموه وانصرفتم به بعيدا عني، إضافة إلى ذلك أخاف أن يأكله الذئب. فالخوف الجبلي الذي يتسرب إلى بني آدم ليس بطعن في دينهم، فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، هذا الذنب هو أنه قتل منهم نفسا عليه الصلاة والسلام. كذا أبدى موسى عليه السلام عذره وبين حالته، قال تعالى كلا، أي لن تقتل يا موسى عليك صلوات الله وسلامه، ولن تصاب بسوء ولا بمكروه. قال كلا فذهب بآياتنا، فذهب بآياتنا أي بما أيدناكما به من المعجزات، والتي من أجلها ومن أعظمها العصا التي تتحول إلى حية تسعى، والتي منها اليد التي تخرج بيضاء للناظرين من غير سوء. قال تعالى كلا، وهي كلمة نفي مصحوبة بالردع، فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. من قوله إنا معكم مستمعون أخذ بعض العلماء أن المثنى قد يأتي بصورة الجمع، يطلق الجمع أحيانا على المثنى، كما قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما ولم يقل قلباكما، كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولم يقل يديهما. فأحيانا المثنى يأتي ويراد به الجمع، بيد أن هناك قول آخر في تفسير قوله تعالى إنا معكم مستمعون، أي معك يا موسى ومع هارون، يا موسى ومع سائر بني إسرائيل، وقيل معك يا موسى ومعك يا هارون بالتأييد، ومع فرعون وجنده بالإحاطة والعلم، كذا قال البعض إنا معكم مستمعون. وهنا يذكر العلماء أن المعية معيتان، معية نصر وتأييد، كما في قوله تعالى لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهي معية حفظ ونصر وتأييد، ومعية أخرى عامة تشمل العلم والإحاطة، كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالمعية هنا معية علم وإحاطة. ف فماهيتان ماهية حفظ ونصر وتأييد لأهل الإسلام وأهل الإيمان، كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا ينصرهم ويحفظهم ويؤيدهم ويسلمهم، إن الله مع المحسنين إلى غير ذلك. ومعية عامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم إلى قوله، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال تعالى فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى، ربنا سبحانه يسمع ويرى، وكما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي في ركن البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه، فما دريت ما قالت حتى أنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فلنوقن جميعا أن الله يسمع ويرى، لنوقن بأن الله عز وجل يسمع ويرى، فمن ثم ستطمئن القلوب، ستهدأ النفوس، لن تضطرب القلوب، بل ستطمئن إذا علمت أن الله يسمعها وأن الله يراها. ولهذا تتكرر هذه المعاني ويذكر الله سبحانه وتعالى نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام بقوله كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، أي نسمع ما يدور وما يجري بينكم وبين فرعون، لا يخفى علينا منه شيء، لا يخفى علينا منه شيء، فربنا يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. وإن تكلمت الخلائق كلها في آن واحد فإن ربي يسمعها، إنه سبحانه وتعالى سميع بصير عليم خبير. هكذا جاءت الآيات إنا معكم مستمعون، فكل متكلمين يسمعهم الله، وكل متناجيين يسمعهم الله، بل كل من يتناجى وكل من يعلن القول وكل من يسر القول فالله به عليم ولقوله سامع. قال الله سبحانه وتعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قال تعالى فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أي أنا وموسى كلانا رسول من رب العالمين، كلانا رسول من رب العالمين، رسالتنا لك واحدة، كلمتنا لك متفقة، طلبنا منك واحد، هكذا نحن على قلب رجل واحد، كلانا رسول من رب العالمين. في الآيات الأخرى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يبادرنا بالعقوبة أو أن يطغى يزيدنا في العذاب. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وهنا قال تعالى فأتيا فرعون فقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. طلب موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام طلب من فرعون أن يسمح لهما بإخراج بني إسرائيل من مصر، بإخراج بني إسرائيل من مصر، لأن بني إسرائيل كانت تعذب في مصر، كانوا يعذبون على أيدي فرعون وجند فرعون، كانوا يسامون أسوأ صور العذاب، رجالهم يسخروا، أبناؤهم يذبحوا، نساؤهم تستحيا وتمتهن. فهذا هو المنظر العام، وهذا هو التصور العام لما كان الإسرائيليون يعيشونه. قيل إن فرعون كان يصنع بهم ذلك لما نما إليه من العلم بأن مملكته ستزول على أيديهم. ولقد كان أهل مصر يتوقعون ذلك حتى من زمن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، قد كانوا يتربصون زوال مملكتهم على يد يوسف عليه السلام. قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، هكذا كانوا يقولون. فلما اقترب زمان خروج موسى عليه السلام نام إلى فرعون أن مملكته دنت من الزوال، وهكذا لكل ظالم نهاية، لكل طاغية نهاية. والله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالأيام دول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، فهذا اليوم في عز وتمكين، ويوم آخر إذا به يلقى يهان ويلقى ويمتهن. هكذا تدور الرحى، وهكذا تتداول الأيام بين الناس. فكم من عزيز أذله الله، وكم من رفيع وضعه الله، وكم من غني أفقره الله، وكم من معافى ابتلاه الله. فلنحظى من دنيانا بطاعة الله وبتقوى الله وبمرضات الله، نسعد بذلك ونأنس ونأمن بذلك ونطمئن في ديننا وفي دنيانا وفي قبورنا، ويوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. فكم من قتيل قتل، وكم من صريع صرع، ويبقى العمل هو الأنيس هو الجليس هو الونيس. فليتها دنيا وتنتهي فقط، كلا، بل ثم حساب، ثم ثواب، وثم عقاب. وأمر الدنيا يسير، لكن ما بعد ذلك النظر فيه، حق النظر ينظر فيما بعد ذلك، فيما بعد انقضاء الدنيا حق النظر، وتؤهل النفوس لذلك أحسن تأهيل. ماذا سنصنع في القبر بعد مقتلنا؟ كيف بمظالم العباد على القنطرة يوم نلقى ربنا؟ كل ذلك سيسأل عنه العبد، والعذاب الآخرة أشق، وما للأقوام من الله من واق. هكذا ينبغي أن نتفطن. قال تعالى: فأتيا فرعون فقول إنا رسول رب العالمين، طلبا أن أرسل معنا بني إسرائيل. في الآيات الأخرى: أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، نريد أن نخرج ببني إسرائيل من البلاد، أخرجنا نحن هم من بلادك، وإذا لم تؤمن بالله فهذا بينك وبين الله، لكن اتركنا نخرج مع قومنا من البلاد. فموسى عليه السلام إسرائيلي، وأخوه هارون إسرائيلي، ومعنى ذلك أن نسبه يمتد إلى نبي الله إسرائيل الذي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال: أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال فرعون مجيبا على هذا: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني أنت الآن جئت يا موسى، هكذا يقول فرعون، جئت تدعي الرسالة أنت وأخوك، وكنت وليدا فينا، تتربى في بيوتنا، نطعمك نسقيك نعطف عليك نحن عليك نرعاك. هكذا يقول فرعون ما حاصله لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا، بعد أن أصبحت قويا من عمرك سنين، عشت في بيوتنا سنين، تأكل وتشرب وتطعم وتسقى وتكرم، ولبست فينا من عمرك سنين، ثم قابلت ذلك بأن فعلت فعلتك، قتلت منا واحدا وهربت وأنت من الكافرين، يعني من الجاحدين لنعمنا عليك. هكذا قال فرعون، مقولة ظاهرها في الرحمة لكن باطنها ضلال. قال موسى عليه السلام، ومن نبي الله موسى عليه السلام نتعلم وبخلقه نتأدب. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، نعم أنا قتلت منكم نفسا لا أنكر ذلك، ولكني كنت بعيدا عن الحق والصواب في ذلك، فإنني لم أؤمر بذلك. هكذا فالإقرار للخصوم بما لهم من الحق هذا مطلب، وهذا مبتغى، وهذا مسار يسار عليه. إذا حاججك الخصم بشيء في حق فلا تجحد الحق بل أقر بالحق. قال موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا قتلت نفسا ولم أكن أعلم ولم أؤمر بقتلها، قتلت نفسا وأنا مخطئ في ذلك. ولهذا فموسى عليه السلام يعتذر يوم القيامة عن الشفاعة العظمى بقوله إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. فالإقرار للخصوم إذا حاججوك بشيء فيه حق أقر لهم بالحق، وبعد بين وجهة نظرك. وهذا الذي سلكه الكليم موسى عليه السلام، ومنه نتعلم فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم، فلما فررت منكم وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم بدأ يجيب على الجزئية الأولى التي هي ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، فقال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، نعم أنت أكرمتني وربيتني في بيتك وليدا وربيتني في بيتك أيضا كبيرا، ولكن ما هذا وما نسبة هذا بالذي فعلته في أقوامي؟ أنت جعلت أقوامي عبيدا عندك، أنت ذبحت أطفالنا واستحييت نساءنا وسخرت رجالنا وجعلت الناس يعبدونك، فأي نعمة هذه التي تمن بها علي؟ ما نسبة ما صنعته في إلى ما صنعته بأهلي؟ فكيف تكرمني تطعمني تسقيني تلبسني وبعد ذلك ومع ذلك تذبح إخواني تذبح أبناء قبيلتي، مع ذلك تستحي نساءنا للامتهان والخدمة ورجالنا الكبار تجعلهم عندك عبيد تسخرهم؟ فأي وجه للمقارنة؟ أي وجه للمقارنة الذي تذكره؟ تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، ما وجه معروفك فيا أمام الظلم الذي فعلته بأهلي؟ نعم أنت أكرمتني لا أنكر ذلك، ربيتني في بيتك وأنا صغير، لكن ذبحت إخواني وسخرت أبائي وجعلتهم عبيدا عندك واستحييت النساء تمتهنهن. هكذا الحجة، ولله الحجة البالغة، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. قال تعالى قال وتلك نعمة تمنها علي تتفضل بها علي وتذكرها لي أن عبدت بني إسرائيل. فحينئذ بدأ فرعون في التفاهم شيئا ما، قال وما رب العالمين، ما رب العالمين الذي تعبده؟ فبماذا أجاب موسى عليه السلام؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي إن كنتم مصدقين. هكذا أجاب موسى عليه السلام، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فبدأ فرعون يسير الشعب، يسير المصريين على موسى عليه السلام، يسير القبط على موسى عليه السلام. فقال لهم ساخرا ألا تستمعون، قال لمن حوله ألا تستمعون، ألا تستمعون هذه المقولة التي يتكلم بها موسى عليه السلام؟ ألا تستمعون؟ طلب موسى بعبادة رب العالمين رب السماوات والأرض؟ قال: ألا تستمعون؟ فاتجه موسى بالخطاب إليهم عليه الصلاة والسلام قائلا: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي رب العالمين هو ربكم ورب آبائكم الأولين، رب الخلق كلهم متقدمهم ومتأخرهم، رب الخلق كلهم سبحانه وتعالى، ربكم ورب آبائكم الأولين، هو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع. ليس البشر هم الذين يخفضون ويرفعون، بل كما ترون العزيز يذل والكريم يهان وأقوام يرتفعون وكانوا في انخفاض وأقوام يغنيهم الله وكانوا في فقر ربنا له المنتهى، كما قال عن نفسه: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى. فلنذكر ذلك وليكن ذلك منا على بال. أيام دول يداولها الله بين الناس. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ فقال موسى عليه السلام موجها الخطاب لملأ فرعون: ربكم ورب آبائكم الأولين. فبدأ فرعون في البذاءات كما هو شأنه وكما هي عادته بعد استثارة القوم على موسى عليه السلام، بدأ فرعون في البذاءات والشتائم والتهديدات، فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وصف موسى عليه السلام بأنه مجنون، وهذه كما يقولون شنشنة معروفة من أخزم، كما يقولون دأب أهل الكفر. تواصوا بذلك، تواصوا فيما بينهم: كلما جاءكم رسول صفوه بالجنون وبالخبل وبالرجعية، صفوه بالكذب. هكذا قال تعالى: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ أتواصوا بمثل هذه المقولة؟ بل هم قوم طاغون. هكذا قال تعالى ذكره في كتابه الكريم مبينا أحوال الكفار ومن صار على نهجهم، يصفون أهل الاستقامة بالتخلف وبالرجعية ويسخرون منهم ويهينونهم. قال تعالى في شأن قوم نوح مع نوح عليه السلام: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. قال أيضا سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فهذا شأن أهل الكفر مع أهل الإيمان، يصفونهم بالإرهاب بالتخلف بالرجائية بالسحر بالجنون بالكهانة، وما ثم ذنب صنعوه إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد. قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فليحذر أهل الضلال والزيغ من عذاب الله، وليثبت أهل الإيمان على إيمانهم، ولا يستوحش الطريق الذي هم فيه سائرون، فقليل من العباد الشكور. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال فرعون واصفا موسى عليه السلام بالجنون، وحاشا موسى عليه السلام من ذلك، فهو أكمل الخلق في زمانه، المصطفى المجتبى في زمانه: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولكن أهل الكفر وأهل الزيغ والضلال لا يرضون بذلك، بل يصفونه بأقبح الأوصاف قائلين: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فوجه موسى إليهم القول عليه السلام قائلا: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كانت عندكم عقول تعقلون بها فربي هو رب المشرق والمغرب وما بينهما، إن كانت عندكم عقول تعون بها ذلك وتفقهون بها ذلك. فحينئذ بدأ فرعون، ولما أخفق في المجادلة ولم تجد الكلمات بدأ يتوعد، بدأ يتوعد كما هو شأن الجبابرة الظلمة، إذا فشلوا في المجادلات بدأوا في التهديد والبطش. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لأجعلنك في أعداد المسجونين، هكذا يقول فرعون. حيازا بالله، يريد أن يعبد، يريد أن يعبده موسى عليه السلام. حاشاك يا موسى يا كليم الله، حاشاك من ذلك. ففرعون يتوعد، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لئن اتخذت معبودا تعبد غيري لأودعنك في السجن. ولتهن كل المصائب، ولتهن كل السجون، ولتهن كل القيود أمام عبادتنا لله سبحانه. فلن نعبد إلا الله، ونسأله الثبات على ذلك سبحانه وتعالى، نسأله الثبات على ذلك، فمنه الثبات ومنه التوفيق. قال لئن اتخذ، قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فبدأ موسى عليه السلام وبالحكمة والموعظة الحسنة يحاججه، يناظره، يذكره، أولو جئتك بشيء مبين، فأتيتك بشيء بدليل على رسالتي وأني رسول من عند الله، أتتركني أتصدقني؟ أولو جئتك بشيء مبين مظهر لنبوتي، مظهر لرسالتي، مبين لكوني على الحق، أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فرعون فأت به إن كنت من الصادقين، ائت بهذه العلامة، بهذه البينة الدالة على صدقك في مدعاك، الدالة على صدقك في مدعاك وأنك رسول من عند الله. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، تحولت العصا إلى حية عظيمة تسعى، إلى ثعبان هائل ضخم. يقول المفسرون كاد أن يلتئم فرعون وأن يلتئم من معه. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، مظهر لأن موسى على الحق. ونزع يده، أي بعد أن أدخلها في جيبه نزعها، فإذا هي بيضاء من غير سوء للناظرين، أبيض من اللبن. هكذا خرجت يد موسى عليه السلام، فتلك آية أخرى. فبماذا أجاب فرعون؟ بماذا أجاب فرعون؟ قال للملأ حوله، أي لأشراف قومه، لوزراء السوء، للبطانة الغبية، لأهل الشرك والضلال، للمترفين الكذب الفسق، قال إن هذا لساحر عليم أوتي علما بالسحر. هكذا يقول فرعون في شأن الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، يقول إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يريد أن يطردكم من البلاد بسحره الذي أتى به، فماذا تأمرون؟ اختلف العلماء في قائل فماذا تأمرون. فمن العلماء من قال إن فرعون يسأل قومه عن رأيهم بقوله فماذا تأمرون، لأن السياق كله كلامه. ومن العلماء من قال حدث تحول في الخطاب، والقائل فماذا تأمرون كما يقول، كما يقول تقول البطانة لكبيرها بما تأمرون سيادتكم، هكذا يقولون. فقال فريق إن القائل فماذا تأمرون هم البطانة والملأ، قالوا لفرعون لما قال لهم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، قالوا له فماذا تأمرون، هكذا قال. والأول أوفق والله أعلم، لأن السياق يقتضي والكلام كله كلام فرعون. قال فماذا تأمرون، قال ذلك لحاشيته وبطانته، بطانة السوء. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمر بالسوء وتحض عليه، وبطانة تأمر بالخير وتحض عليه، والمعصوم من عاصمه الله تبارك وتعالى. فجدير بكل مسؤول، جدير بكل وزير، بكل رئيس، بكل ملك، بكل مدير لعمل، أن يتخذ بطانة صالحة، بطانة صالحة تأمره بالخير وتحض عليه، ويا بعد البطانة السيئة التي تضره ولا تألوه خبالا، لا تقصر في إغوائه، لا تقصر في إضلاله. فجدير بكل مسؤول أن يتخذ بطانة صالحة ترشده للخير، تدله عليه، تمنعه من اتباع هواه إذا أراد أن يتبع الهوى. هكذا ينبغي أن تكون البطانة، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل، ينتقي مجلس الشورى من العلماء والخبراء، ينتقي مجلس الشورى من حملة كتاب الله عز وجل، وكذا ينضم إلى ذلك القوة والأمانة، يأخذ العلماء الأقوياء، وهذا شأن الأنبياء. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، قيل الأقوياء العلماء. قال فرعون لقومه: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه أخاه، أخره، لا تنزل بي العقوبة الآن، ولا تنزل بأخي العقوبة، وابعث في المدائن حاشرين، أرسل إلى عواصم ملكك، إلى المحافظات، إلى المدن، أرسل إليهم رسلا يجمع لك أمهر السحرة حتى تضحد سحر موسى، كذا قالوا بزعمهم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. نعم.
تعالوا يا شيخ.
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا له.
شيخ والدي طلع الحج.
نعم.
والدي طلع الحج، فماذا تنصحه؟
ما سمعت، ما سمعت. لو سمعتم يا إخوة فسروني كلامه. السلام عليكم. السلام عليكم.
ممكن سؤال يا شيخ؟
نعم تفضل. تفضل.
ما حكم الموعظة في القبر؟
الموعظة عند القبر إن احتاج إليها فعلا،
وهل هناك فيها إجماع من العلماء لأنها بدعة، أم هناك خلاف بينهم؟ الله فيك
وفيك بارك الله. ليس هناك إجماع على أنها بدعة، بل قد ثبت من ثلاثة وجوه ثوابت صحاح أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ عند القبر، فإن احتيج إليها فعلت، ولا تكن عادة مستديمة. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى قبر ولما يلحد فجلس، وجلس حوله أصحابه، فذكر حديثا طويلا في شأن خروج الروح وصعودها إلى السماء. الحديث ثابت بسند صحيح في مسند الإمام أحمد، وثم روايات أخرى. فالموعظة عند القبر إن احتاج إليها فعلت، وإلا تركت، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ عند القبر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ. لو سمحت ممكن أسأل ثلاث أسئلة؟
تفضلي.
هل أدت ياسين صحيحة؟ وما هي القراءة التي تقرأ فيها في القرآن؟
نعم نعم. أعيد السؤال لو سمحت.
السؤال الثاني: هل السلحفاء التي تخطى عليها المرأة تحمل؟ وهل النقع حرام أو حلال؟
يا أختي الكلام مشوش، أسمع دوي الصوت ولا أفقه ما تقولين، أفهمينا برفق. ما السؤال الأول؟
السؤال الأول: هل عدة ياسين حلال أم حرام؟ وما القراءة التي تقرأ فيها؟
والثاني:
السلحفاة التي تخطى عليها المرأة هل تحمل أم هي شرك مع الله؟
أما الأول فقد سمعته، وهو سؤال الأخت عن عدية ياسين التي يفعلها من يرى أنه ظلم من شخص، فيقول له: سأقرأ عليك عدية ياسين، يعني سورة ياسين، هذا ليس فيه أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند ثابت، وكل الأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين لا يثبت منها حديث، كحديث ياسين لما قرأت له قال لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، اقرأوا ياسين على موتاكم، كل ذلك غير ثابت. ولأخي الشيخ محمد بن عمرو بن عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه كتاب في مرويات سورة ياسين فليراجعه من يشاء، خلص منه أو الحاصل منه أنه لا يثبت فيها خبر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن لو سمحت يا شيخ عايز أسأل عن الاعتصامات اللي بتحصل في الشركات حاليا.
نعم.
هل يجوز الاعتصامات دي ولا ما تجوزش؟ وهل لو أنا ما اعتصمتش مع الناس اللي بيعتصموا هل أنا كده أكون يعني ألاقي من زمايلي ناس يشوهوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه الاعتصامات التي في الشركات كما هو واضح تضر بالبلاد ضررا بالغا وتوقف حركة البلاد، فلا أرى لك أن تعتصمي أبدا، بارك الله فيك، لا أرى لك الاعتصامات ولا تحل المشاكل بهذه الطريقة، وكل عناء فوق عناء للبلاد وكل عناء فوق عناء للعباد، فلا أرى أن تشاركي فيها، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ مصطفى.
وياك.
ربنا يبارك فيك. رب عندي سؤالين. السؤال الأول لو أنا حبيت أقص شعري قصة زي لها كريج للجرسون حاجة أطول من شعر الرجل بس دي لزوجي وليا بس في الشقة للاهتمام بشعري يعني وارجع أطوله تاني، حرام ولا حلال؟ والسؤال التاني عاوزة أعرف زيارة المقابر على حماية بس في وقت غير الأعياد، حتى لو في الأعياد بس تاني يوم مش أول يوم، يجوز ولا ما يجوز؟ الموعظة والعبرة بدون اختلاط يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما قص المرأة لشعر رأسها ما لم تتشبه بالكافرات وما لم تتشبه بالرجال فجائز لها ذلك، وقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون الشعر كالوفرة. أما عن زيارة النساء للقبور فرأي الجمهور من العلماء أنها جائزة ما لم تصاحب بفتنة ولا ببدعة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولأن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، الحديث وقد تبعته وفي بقايا الغرقد هذا. وعن النواهي التي وردت في ذلك كحديث لعن الله زوارات القبور، فمن العلماء من يقول إنه منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وثم بعض العلماء يضعفونه هذا. وعن حديث فاطمة وأن النبي قال لها لو بلغت الكدي يعني المقابر لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك، الحديث ضعيف سندا منكر متنا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هاشم مصطفى.
الحمد لله.
أختي عندي سؤال.
تفضلي يا أختي.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ. سؤالين ممكن؟
تفضل.
مثلا سبق شعري أريده بني خرج أسمر. السؤال الثاني
ما السؤال؟
السؤال سبق شعري بلون بني خرج أسمر ماذا نفعل يعني؟ هل
خلاص انتهى السؤال؟ في سؤال آخر؟
خلاص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فصبغ المرأة لشعرها باللون البني لا بأس به ما لم تتبرج به لرجل أجنبي وما لم تدلس به على خاطب، بل وأرى كل أنواع الصبغات جائزة للنساء ما لم تدلس بذلك على خاطب وما لم تتبرج بذلك لرجال أجانب. أما النهي عن الصبغ بالسواد ففي حال ثبوته منزل على الرجال على الخلاف القائم فيه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
مصطفى ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
لو سمحت بس كنت بسأل عن أنا والدتي الله يرحمها ماتت، فيجوز ان انا اصلي مثلا ركعتين مثلا بالليل بنية ان هم يوصلوا لها، هل يجوز؟
لم يفعل ذلك الرسول ولا اصحاب الرسول فيما علمت. ادعو لها وتصدق عنها وحج عنها واعتمر، وان كان عليها صيام صمته عنها مع الدعاء والاستغفار، والله اعلم. اما الصلاة فلم اعلم ابدا ان النبي صلى عن احد، ولا الصحابة بسند ثابت انهم صلوا على احد، صلوا لأحد عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟ ربنا يبارك فيك.
الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل.
لو سمحت كنا عايزين نسأل سؤال بس يا شيخ مصطفى. احنا الشركة عندنا بتدينا فلوس عشان نسكن في شقة ورا، احنا بندفع 3000 كل شهر وهي بتدينا مبلغ في الاخر طول السنة، يعني المبلغ 55000، احنا بندفع 36 وهي بتدفع لنا 19. طب هل يجوز ان احنا الواحد لو قعد في الشقة 6 شهور والشهور الباقيين لو زوجته نزلت او الجماعة نزلت ينفع يأجرها بنفس الثمن او يزيد عليه؟
الظاهر والله سبحانه وتعالى اعلم ان الشركة تعطيك ذلك حقا لك كتملك لك، تتصرف فيه كيف تشاء ما لم تسبب عناء للشركة. فأرى ما لم تقدم أوراقا مزورة أن هذا يجوز، ما لم تقدم أوراقا مزورة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لي عندك سؤال.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز الانضمام إلى حزب النور وما الدليل الواضح على ذلك؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أبي وعمي سيذهبان إلى الحج، فماذا تنصحهما؟
نعم نعم.
أبي وعمي سيذهبان إلى الحج، فماذا تنصحهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن سؤالك الأول ففيه الوجهان للعلماء، والأدلة تقتضي الوجهين، وجه بالجواز ووجه بالامتناع، فالأمر في ذلك واسع، بأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك، وقد تقدم بسط الأدلة في ذلك، والله أعلم. أما عن من يريد الحج فأوصيه بتقوى الله سبحانه وبأن يخلص النية لله تبارك وتعالى وبأن يوحد الله فلا يذهب وملوث بالشركيات والبدع والخرافات، وكذلك بأن يكون المال الذي يحج منه طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أوصيه بأن يتحلل من المظالم إن كان قد ظلم العباد، فالحقوق مؤدات يوم القيامة، والحج لا يقوى على تدمير المظالم الخاصة بالعباد. نعم الحج يهدم الذنوب، لكن المظالم الخاصة بالعباد يلزم أن تردها إليهم، ولقد قال عليه السلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هذا وعليه أن يتفقه في أمور الحج، وأن يصطحب الرفقة الصالحة، وأن يدعو الله بالقبول والتوفيق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لدي سؤالين.
سأل.
الله يجزيك بخير.
سأل بارك الله فيك.
عندنا إمام يؤتم بنوع في الصلاة الجهرية، يصلي بنا الركعة الأولى، وعندما يقوم للثانية يسهو ولا يقرأ الفاتحة جهرا حتى يقول له المؤتم سبحان الله، وعندما يسمع سبحان الله يبدأ في القراءة جهرا، وبعد نهاية الصلاة لا يقوم بشيء.
يعني السؤال باختصار، هل من نسي أن يجهر بالفاتحة حتى ذكر هل يلزمه سجود سهو؟ لا يلزم بسجود سهو. بارك الله فيك. يسأل سائل عن زكاة الذهب أيار 21 أو 18، كيف النصاب؟ أيار 21 نصابه 97.2 من الجرامات، أيار 18 نصابه على وجه التقريب من 112 إلى 114 جراما، فإذا بلغ ذلك النصاب زكي على الذهب كله، بمعنى إذا كان عندك 100 جرام ذهب مثلا من عيار 21 أخرجت 2.5%، يعني أخرجت قيمة جرامين ونصف ذهبا على كل 100، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك فضلت الشيخ لي سؤالين.
فضل.
حضرتك بينزل مني مزي أثناء الصلاة.
مزي
وممكن يكون كترة أو كترتين.
أنت تعرف ما معنى المزي؟ يعني المزي يتأتى بشهوة.
حضرتك لا، من غير شهوة.
طيب إذن لا يسمى مزيا، لكن على كل حكم البولي. تخرج من الصلاة في الحال وتتوضأ وترجع إلى صلاتك وتغسل الأذر.
بينزل مني بس تعب استمرار يعني.
إذا كان نزول عرض مستمر كل دقيقة كل دقيقتين سواء أنت في الصلاة أو في خارج الصلاة فلا تبالي، تتوضأ قبل الصلاة وتكون من أصحاب الأعذار. أما إذا كان نزوله نادرا فتلزم بالخروج من الصلاة وإعادة الوضوء وغسل الأثر والعودة إلى الصلاة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لي سؤال بعد إذن حضرتك.
سل.
محل إيجار يا شيخ، وأحد الشركاء يريد الخروج من المحل فيريد فيما معناه اللي هو الخلو أو أخذ شيء من الخلو، هل يجوز ذلك؟
إيجارات قديمة من أيام جمال بن عبد الناصر والثورة المصرية؟
لا يا شيخ.
من متى إذن؟
من حوالي 15 سنة.
يعني صورة العقد كانت كيف هي؟
صورة العقد اللي هو مشاهرة بس إيجار عالي، مش إيجار من زمان وكده،
يعني
إيجارات دائمة يا شيخ وليست إيجارات اللي هي محددة بسنين معينة.
يعني كان المؤجر لكم يعرف أنكم ستمكثون في ما دمتم
نعم
تريدون؟
نعم نعم.
أيوة.
نعم.
إذا كان ذلك
وكان مؤجر لأبي يا شيخ.
نعم.
كان مؤجر لأبي. رحمه الله، ثم نحن ورثناها من أبي.
هل دفعتم خلوا؟
وأبي يأخذ هذا؟ نعم دفع خلوا.
إذا دفعتم خلوا جاز لكم أن تأخذوا ما تريدون مقابل أنكم دفعتم خلوا.
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي البيع والشراء ساعة الجمعة حلال أم حرام؟ دي حاجة. الحاجة التانية كمان
حرام.
لو واحد جه يصلي بعد ما نزل ونيجي قيم الصلاة، هل تحسب لجمعة ولا تحسب لظهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، فمخالف هذا آثم. هذا وإذا جاء والإمام قد انقضت خطبته وأدرك صلاة الجمعة، هل تحسب له جمعة؟ نعم تحسب له جمعة، لكن أجره ناقص والفريضة أديت، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك فضيلة الشيخ، بأمر زوجتي بالنقاب فلم تستجيب، فحضرتك كل ما جاء أمرها بالنقاب تقول لي طب ما أنا زي ما أنت تؤمن بالنقاب أمرك بقص اللحية.
أعوذ بالله أعوذ بالله، هذه امرأة رجل. لكن عموما قال رسول قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اوعظها بالموعظة حسنة وذكرها بأمر الله وبما للزوج عليها من حق. أبت اهجرها في المضجع. ولقد قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا كلام رب العالمين، والله أعلم. السلام عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أقول إنني مسلم مسيحي؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال. فكيف يجتمع الإسلام مع الكفر؟ نعم، كلمة المسيحي وضعها الآن في الموضع وضع خاطئ. كلمة المسيح المطلقة الآن على النصارى وضعها خاطئ، والاسم الذي سماهم الله به نصارى، لا يسمون أقباطا ولا يسمون مسيحيين، إنما لهم اسمان في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمهم النصارى، اسمهم أهل الكتاب. أهل الكتاب يشترك فيها اليهود مع النصارى. أما اسم المسيحي الذي يطلق على النصراني أو اسم الصهيوني الذي يطلق على اليهودي فليس لهما مدلول شرعي، بل المسيحي غلط أن تطلق، لأنه يفترض في المسيحي أنه تابع للمسيح عيسى عليه السلام من ناحية أن عيسى عبد الله ورسوله، وهم ليسوا بقائلين في عيسى أنه عبد الله ورسوله. عيسى يقول إني عبد الله، عليه الصلاة والسلام يقول إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا. فالذي يقول إن عيسى عبد الله ورسوله هو المتابع لعيسى، فكيف تقول في الذي يقول عن نفسه الذي يقول إن عيسى هو الله أو ابن لله أنه تابع لعيسى؟ لا يصح هذا. فالاسم هو النصارى، ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أما قول القائل إني مسلم مسيحي، إذا كان يعني المسيحية الموجودة الآن التي يدعي أهلها أن عيسى هو الله وابن الله، فذا كلام باطل. كيف تقول مسلم كافر؟ لا تجوز. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. السؤال الأخير يقول: هل يجوز لخاطب أن يرى صورة مخطوبته وهي صغيرة وهي الآن منتقبة؟ إذا أمنت أن لا تتسرب الصورة إلى شخص أجنبي إنما يراها للتعرف عليها وردها إليها، فمثل هذا يغتفر، فالنظر إلى المخطوبة جائز من أجل الخطوبة، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وبالإكثار من ذكره، فبذكره تطمئن القلوب، وبذكره تقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة والرحمات، وبذكره ترتفع الدرجات، وبذكر الله يذكرنا الله في من عنده. هذا وأوصي نفسي وأوصي إخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعا لله وطاعة وامتثالا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما أوصي إخواني أن يكونوا شاكرين لله على كل حال، صابرين على بلائه، حامدين لنعمائه، فبذلك تدوم النعم وتزول النقم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أوصي نفسي والمسلمين برد المظالم إلى أهلها وبحسن الخلق وبالإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها.